إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ في الدرس، معذرة للصلاة في مكبر الصوت أي الميكروفون، لأننا لا نستطيع فصل الداخل عن الخارجي، وسيفصل اليوم إن شاء الله تعالى. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ومع الجزء الخامس الخاص بالقيامة الصغرى، والكتاب للشيخ عمر ابن سليمان الأشقر أثابه الله تعالى. الدرس الخامس: أقسام علامات الساعة. المبحث التاسع: أقسام علامات الساعة. وردت أحاديث كثيرة عدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أشراط الساعة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال، أي بفتح الباء، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، ف فذلك حين، أي قول الله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا الحديث الآن مقدمة للأشراط، وإلا كل نقطة من هذه النقاط ستأتي بالشرح بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، سقطت من الكتاب هنا من، وهو في قبة من أدم أي من جلد مصبوغ، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. الموتان بضم الميم موت يقع في الماشية فيهلكها، والقعاص داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت. وسبحان الله، الكتاب هذا منذ حوالي 30 عاما، علها الخنازير التي قالوا عليها والغنم والكلام. المهم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني الغاية الراية، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. والحديث كما علمنا في صحيح البخاري. كما قلت هذه مقدمة، لأننا الآن سنرى تقسيما للساعة، سنرى تقسيما إن شاء الله لعلامات الساعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن. رواه البزار ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس. وسبحان الله، كثير من الناس عندهم أعمال، الذي يسرقهم يبقون عليه والأمين لا يبقون عليه في هذا الزمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتخوين الأمين وائتمان الخائن، ويضعون أموالهم في الأماكن التي ليس فيها أمان. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرفه. رواه الطبراني، وهو الحديث سنده صحيح، والحديث في صحيح الجامع. حقا، وأحيانا واحد يسلم على آخر، يقول لماذا تسلم عليه؟ هل أنت تعرفه؟ فهذا من أشراط الساعة. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. رواه أبو داود وأحمد في مسنده والدارمي وابن خزيمة، والحديث في صحيح الجامع. وهذه الأشراط ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وفي أحاديث أخرى كثيرة، قسمها أهل العلم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. والعلامات الصغرى يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم وقع وقسم لم يقع بعد. والذي قد وقع قد يكون مضى وانقضى، وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة بل يبدو شيئا فشيئا، وقد يتكرر وقوعه وحصوله، وقد يقع منه في المستقبل أكثر مما وقع في الماضي. ولذلك سنعقد إن شاء الله تعالى لعلامات الساعة أربعة فصول. الأول: العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت. الثاني: العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها. الثالث: العلامات الصغرى التي لم تقع بعد. الرابع: العلامات الكبرى. الفصل الثاني: علامات الساعة التي وقعت. ونعني بها العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها، وهي كثيرة، وسنذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى. أي هذه العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها: المبحث الأول: بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته. من أشراط الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته. ففي الحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه، يعني فعل بأصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي رواية قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه يمدهما صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، كفضل إحداهما على الأخرى، وضم السبابة والوسطى. وفي كتب السيرة أن اليهود كانوا يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبعث مع الساعة، وقد مضى قريبا حديث عوف بن مالك عند البخاري الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم ذكر الباقي. وقد روى الإمام أحمد والحديث في السلسلة الصحيحة عن أبي جبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نسم الساعة. ونسم الساعة كما يقول ابن الأثير هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها. المبحث الثاني: انشقاق القمر. اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن انشقاقه إحدى المعجزات الباهرات كما في تفسير ابن كثير. وقد صرح القرآن بهذا في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالف الملة، وذلك لما أعمى الله قلبه، ولا إنكار العقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره، انتهى. وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفسير سورة القمر، وهي أحاديث صحيحة كثيرة، وقد ساقها مسلم في صحيحه. ومنها حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. ومنها حديث عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وفي رواية أخرى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وفي شرح هذه الأحاديث وفي التفسير أن أهل مكة قالوا عل محمدا سحرنا، قالوا نسأل السفارة أي المسافرين، لما أتوا سألوهم قالوا نعم وجدنا القمر قد انفلق فلقتين. المبحث الثالث أي من العلامات التي ظهرت وانقضت نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. والحديث في الصحيحين. وبصرى كما يقول النووي رحمه الله في شرحه على مسلم مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق ثلاث مراحل. وقد ذكر المؤرخون أن الأمر وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أضاءت أعناق الإبل ببصرى، وكان طلبة العلم يقرؤون على ضوئها في كثير من البلاد النائية عن المدينة. وصل الحد إلى انظر حتى تخر نار من أرض الحجاز، يعني نار من الجزيرة العربية، النار خرجت إلى أن وصلت إلى بصرى، إلى وصلت إلى بصرى بالشام، وكان طلبة العلم يقرؤون على ضوء هذه النار. النار أين؟ في الحجاز، وهم يقرؤون على ضوئها أين؟ في الشام. وهذه الآية العظيمة التي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بوقوعها في مقبل الزمان وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان خروجها في سنة 654 للهجرة النبوية. وقد تحدث العلامة المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة 654 عن هذه النار فقال فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه. وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه، واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معينة وكيفية خروجها وأمرها. وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، مكتوب هكذا طبعا كما نقول دائما المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بخروج نار عندهم في خامس جماد الآخرة من هذه السنة، وكتبت الكتب في خامس رجب والنار بحالها، يعني الجماد الآخرة يعني فترة طويلة، ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و600 كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بها رسائل، يعني رسائل فيها شرح أمر عظيم حدث بها تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، انتهى الحديث. يقول فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. قال: وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج، أي لمبة، ولم يكن لها حر ولفع على عظمها، إنما كانت آية من آيات الله عز وجل. قال أبو شامة: وهذه الصورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. ثم ذكروا حوالي 9 صفحات في الكلام عن هذه النار، أي من ناحية الكتب التي وصلت وما قيل فيها من أشعار، فلا يعنينا هذا، المهم علمنا هذه المسألة. ومن العلماء الكبار الذين كانوا أحياء عند خروج هذه النار الإمام النووي رحمه الله تعالى، أي النار التي خرجت من الحجاز، وقد ذكرها في شرحه لصحيح مسلم فقال: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. قال المصنف: وواضح من وصف المشاهدين لهذه النار أنها كانت بركانا هائلا صاحبه زلازل عظيمة، والشاهد أن هذه النار خرجت على النحو الذي أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من العلامات التي وقعت من الصغرى، يعني من العلامات التي وقعت وانقضت، توقف الجزية والخراج. كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية، والخراج الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية، من أهم مصادر بيت مال المسلمين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سيتوقف، وسيفقد المسلمون بسبب ذلك موردا إسلاميا مهما. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها، مكتوبنا مدها لكن في نص الحديث أصلا بالرجوع الأصل مديها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. العامة تسميه الأردب، الصحيح ماذا؟ إردب بكسر الهمز. ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. منعت العراق درهمها وقفيزها، والقفيز والمد والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد، وبعضها لا يزال معروفا إلى أيامنا، يعني مثل إردب. والدرهم والدينار أسماء للعملات المعروفة في ذلك الوقت. ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث، يعني هذه البلاد ما أخرجت الجزية، لماذا؟ بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار، بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة، فقد استولى الروم ثم التتار على كثير من البلاد الإسلامية. وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام، وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية، وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. قال النووي رحمه الله في تعليق على الحديث: الأشهر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، أي الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني أمر الله تعالى بأنها لا ترسل، بل يسلمها الواحد منهم بيده، يدا بيد، إذلالا. وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر قال: يوشك ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجود، وقيل لأنهم يرتدون، لأنهم من ضمن المعاني لماذا طمنع الجزية، وقيل لأنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرها، وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك، كما في شرح كل هذا في شرح مسلم للنووي. وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية التي ذكرها النووي رحمه الله وجدت، علاوة على انهيار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية، فإلى الله المشتكى. هذه التي مضت الآن علامات صغرى مضت وانقضت. علامات صغرى ماذا؟ التي تكلمنا عنها الآن ماذا؟ هي علامات وقعت، علامات وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انقضى خلاص، ينقضى البعثة وقعت الحمد لله. إذن هذه العلامات الصغرى وقعت وانقضت ولن تتكرر. الفصل الثالث: العلامات التي وقعت أي الصغرى وهي مستمرة، أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها. المبحث الأول: الفتوحات والحروب. أرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد سار حملة هذا الدين مشرقين ومغربين يفتحون البلاد وينشرون الإسلام، وقد هزموا الدول الكبرى في ذلك الزمان وأزالوها من الوجود، ولم يزل هذا دأب المسلمين على مر العصور، وسيبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بما سيكون من الفتوحات والانتصارات التي سيجريها الله على أيديهم أو على أيدي من بعدهم، قال لهم ذلك في الوقت الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة أو محاصرين في المدينة، يعيشون في خوف مستمر من اجتياح الأعداء. فقد روى لنا البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. هكذا ورد في النص: ما دون لحم عظم أو عصب. وقد ورد الحديث في صحيح البخاري في موضع آخر بلفظ: ما دون عظامه من لحم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لقد كان الأمن منعدما في الجزيرة العربية، وكان القانون السائد فيها شريعة الغاب، وقد كثر في الأحاديث الإخبار باستتباب الأمن في الجزيرة بسبب ظهور الإسلام فيها، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة العربية وأنه سيعصف بالدول الكبرى في ذلك الوقت مثل ملك كسرى وقيصر. ففي صحيح مسلم عن نافع بن عتبة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. والحديث في صحيح مسلم كما علمنا. وروى البخاري عن عدي بن حاتم قال: بين يعني بينما بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة أي الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله، لا تخاف أحدا إلا الله. والضعينة أي المرأة في الهودج، الهودج الذي يوضع على الجمل يسمى ماذا؟ إذا وضعت فيها المرأة فهي الضعينة. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ هنا فأين دعار طيء، دعار جمع داعر، وهو الشاطر الخبيث المفسد، والمراد قطاع الطريق. ولذلك لما تقول فلان شاطر معناه قطع طريق، شاطر يعني ماذا؟ قطع طريق. كلمات يقول الناس خطأ، واحد يقول فلان إخص، معنى إخص يعني الله يلعنك في اللغة، إخص معناها ماذا؟ إخص عليك اللعنة. كلمة إخص التي يقولها الناس معناها ماذا؟ عليك اللعنة. تمام. فأين دعار طيء؟ طيء قبيلة مشهورة بين العراق والحجاز، وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز. ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة، كما في الفتح جيم 6 صاد 709. يعني حاول يعني نأتي بالشرح من هنا من هناك في بعض الأحاديث لأنها يعني حتى يكون ذلك ميسرا إن شاء الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم. هكذا بالضبط أقرأ النص من عمدة القاري بشرح صحيح البخاري: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطيك مالا، ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة، هي المرأة على الهودج، فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. الحديث. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن المسلمين سيزيلون ملك كسرى وقيصر، وسينفقون كنوزهما في سبيل الله. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا له قصة. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. في صحيح مسلم. وقد وقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض، وكان معظم امتداد ملك هذه الأمة في جهتي الشرق والغرب، وأما في جهة الشمال والجنوب فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار. عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار. عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. في فيض القدير عصابتان تثنية عصابة، وهي الجماعة من العصباء، ومنه العصب لأنه يشد الأعضاء بعضها ببعض. من أمتي العصابة الجماعة من 10 إلى 40، لا واحد لها من لفظها. إذا العصابة كم؟ الجماعة من 10 إلى 40. وبشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية، مش القص، لا كذا الناس تنطقها خطأ. وبشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية، عاصمة الدولة الرومانية الشرقية، كما أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان. ففي الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال، فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. والحديث رواه أحمد والدارمي وهو في السلسلة الصحيحة. وقد فتحت فارس والروم، وزال ملك كسرى وقيصر، وغزا المسلمون الهند، وفتحوا القسطنطينية، وسيكون للمسلمين في مقبل الزمان ملك عظيم ينتشر فيه الإسلام ويذل الشرك. وتفتح روما مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليترك الله تعالى بيت مدر ولا وبر. المدر أي الطين المتلبد المتجاور، ولا وبر أراد به خيام الأعراب من الوبر أي الصوف. ما يترك الله تعالى بيتا مبنيا من الطين أو الطوب أو خيمة من الصوف أو من أي مكان الخيمة يعني. يقول صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. والحديث رواه ابن حبان وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأننا سنقاتل الترك والتتار ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم مجان المطرقة. وفي رواية لهما عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم مجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. واللفظ للبخاري. نقطة نقطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. والمجان جمع مجن وهو الترس، والمطرقة هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة. قالوا: ومعناه تشبيه وجوه الترك أي الأتراك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة، والمراد بذلف الأنوف أي في وصفهم يعني والمراد بذلف الأنوف أي فطس الأنوف، يعني الأنف مفطوصة. الأنف ماذا؟ مفطوصة. قصارها مع الانبطاع، وقيل هو غلظ في أرنبة الأنف، وقيل تطامن فيها، وكله متقارب. وقد وقع الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قاتل المسلمون الترك أكثر من مرة. يقول النووي رحمه الله: في التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي وقد وجدوا في زماننا، أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الوجوه عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم مسلمون مرات، وقتالهم الآن أي النووي كل هذا كلام النووي رحمه الله، وقتالهم الآن. ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم، وإدامة اللطف بهم والحماية. وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما في شرح مسلم النووي. وواضح تأثر النووي بنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يشرح الحديث: والمعركة مستعرة بين المسلمين، وهؤلاء الذين تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتال المسلمين لهم، وقد رأى وصفهم بأم عيني رأسه، يعني نفس الأوصاف التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ستقع رآها النووي بنفس الأوصاف بعيني رأسه أثناء شرحه لكتاب الحديث من قرابة 1000 عام. أيضا من العلامات، الآن نتكلم عن ما زلنا مع الجزء الثاني، العلامات التي وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها. المبحث الثاني: خروج الدجالين أدعياء النبوة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عددهم قريب من 30، وحددهم في بعض الأحاديث 27. والمراد بأدعياء النبوة هؤلاء الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس ويغترون بباطلهم، أما الذين ادعوها ولم يأبه الناس لهم فكثير، يعني الناس الذين ادعون النبوة بالعدد المذكور 30 أو 29، يعني ناس كان لهم ثقل وممكن الناس تصدقهم. أما الذين ادعوها لم يأبه بهم الناس ولم يلتفتوا إليهم فكثير. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وفي مسند أحمد ومشكل الآثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير والأوسط بإسناد صحيح كما في السلسلة الصحيحة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. والحديث في السلسلة الصحيحة. وقد خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي، ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة الكذاب، الناس يسمونه مسيلمة، الصحيح ماذا؟ مسيلمة بكسر اللام. ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاج الكاهنة. وفي عصر التابعين خرج المختار الثقفي مدعين النبوة. ومنذ أكثر من قرن قام حسين بن علي ابن الميرزا عباس في إيران مدعي النبوة ولقب ببهاء الدين وأتباعه البهائية. وآخر من سمعنا عنه دعوى النبوة محمود بن محمد طه السوداني الذي أضل كثيرا من الناس بكتاباته ومقالاته. وقد أعدم في طليعة هذا العام أي 1985 كان الأشقر قد ألف هذا الكتاب في السبعينات يعني. وقد أعدم ولكن بعد فترة قريبة أعاد تنسيق الكتاب. وقد أعدم في طليعة هذا العام أعدمته حكومة السودان بسبب ضلاله وكفره وردته، فلعنة الله على الظالمين. إلا أن الدجال الكبير هو ذلك الذي يخرج آخر الزمان وينزل الله عيسى ابن مريم للقضاء على فتنته، وهذا يكون في الكتاب الخاص بأشراط الساعة الكبرى، بأشراط الساعة الكبرى. أما نحن نتكلم عن ماذا؟ عن أشراط الساعة الصغرى. أيضا من العلامات التي وقعت، لكن هذه لأنها ستكون يعني إن شاء الله نتكلم عنها في الأسبوع القادم، لأن فيها صفحات منها مقتل الخليفة وفتنة الخوارج وكيفية الخلاص من الفتن، كل هذه تحتاج، وبؤرة الفتن أين وهي أين مصدرها. وسنتكلم أيضا عن إسناد الأمر إلى غير أهله من علامات، وأيضا من علامات فساد المسلمين أيضا ولادة الأمة ربتها وتطاول حفاة العراة لعاة الشاة في البنيان، أيضا تداعي الأمم، بعد ذلك استفاضة المال، تسليم الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام، اختلال المقاييس، شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس. هذه نتكلم عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، حتى يكون الأمر يعني يكون الموضوع مستقلا كاملا متكاملا إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.